الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، من السهل جدا أن تدخل في تفاصيل الدين، والدين باب واسع جدا من أبواب المعرفة، ولكن من حين إلى آخر أرى من المناسب أن نتحدث في الكليات، الجزئيات أن تصل إلى دقائق الآيات، إلى دقائق السنة، إلى دقائق السيرة، لئلا ندخل في التفاصيل ونغفل أحيانا عن الأهداف الكبرى والكليات العظمى. لذلك أجد من المناسب من حين إلى آخر أن نعود إلى الكليات. لو دخلت إلى مكتبة إسلامية لوجدت عشرات بل مئات الآلاف من الكتب، إن شئت العقائد وأصولها، والقرآن وعلومه، والحديث ومصطلحه، والسيرة وأعلام الإسلام، والفقه ومذاهبه. قد تجد مئات الآلاف من الكتب، بل عشرات الآلاف من الكتب في كل باب من أبواب الدين، ولا يتسع أي عمر مهما طال لقراءة ما ألف في أحد أبواب الدين. إذا نحن نحتاج أحيانا لا إلى الاستقصاء، لا إلى التفاصيل، لا إلى الجزئيات، نحتاج من حين لآخر أن نبقى في الكليات، في الأصول، في أصول الدين، في كليات الدين، في الخطوط العريضة، في الأهداف الكبرى، في الوسائل الناجحة. فأردت في هذا الدرس أن يكون حول كليات الدين. الدين يقوم على دعائم، أولى هذه الدعائم دعامة المعرفة، يعني تدين. من دون طلب علم هذا شيء مستحيل، تدين من دون طلب علم. أولى دعامات الدين المعرفة، لأنه ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. لأنك إذا تدينت من دون معرفة ما الذي يحصل؟ تطبق عشرات العبادات، وقد تخرق الاستقامة لأنك لا تعلم، فيكون هذا الخرق حجابا سميكا بينك وبين الله، كل هذه العبادات غير مجدية. لن تستطيع أن تحكم الاتصال بالله عز وجل إلا إذا وقفت عند حدوده، ولن تقف عند حدوده إلا إذا عرفت حدوده، ولن تعرف حدوده إلا إذا عرفته قبل أن تعرف حدوده. يعني في بالإسلام جانب معرفي، جانب علمي، جانب عقيدي. الإنسان، أنا ألاحظ أن هناك أشخاصا كثيرين يعنيهم من الدين الصلاة والصيام والحج والزكاة، ويعنيهم خدمة الناس. هؤلاء ربما في عصور غير هذه العصور ربما يصلون إلى الجنة، لكن في عصر استعرت فيه الفتن والتقدت والمزالق والشبهات والترهات والأضاليل والعقائد الزائغة والباطل المزيف والانحراف المروج والتفلت من مبادئ الدين تحت غطاء من الحرية والعصرية والتقدم، هناك شبهات كثيرة وفتن. أقول لكم وأنا أعني ما أقول، لا يستطيع أن ينجو الإنسان الآن في عصور الانحرافات الفكرية والسلوكية إلا بعلم صحيح، بعقيدة راسخة، بعلم متين، بأدلة قاطعة. إذن يا أيها الإخوة الأكارم، حينما تنصرفون إلى الدنيا، حينما تتحركون، حينما تنطلقون إلى أعمالكم، إذا شعرتم أنكم في غنى عن طلب العلم، هذا النقص في العلم لا بد من أن يترجم إلى انحراف في السلوك، والانحراف في السلوك لا بد من أن يترجم إلى حجاب بينك وبين الله. وحينما يكون الحجاب بينك وبين الله، اعلم علم اليقين أنك فقدت كل ثمار الدين. أساس الدين هذه العلاقة الطيبة بينك وبين الله، أساس الدين. وحينما تفقد هذه العلاقة بانحراف أساسه الجهل، فقد خسرت كل ثمرات الدين. بالاتصال ما في خوف، إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلق، هذا ضعف خلقي، هكذا أراد الله عز وجل أن يكون هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني كل نقاط الضعف البشري الخلقي التي لا سبب منك بها، هذه النقاط الضعف تتلافها بالاتصال بالله عز وجل. فلذلك من لم تحدثه نفسه بحضور مجلس علم يزداد معرفة بالله أو بكتابه، درس أسماء الله الحسنى معرفة بالله، درس التفسير معرفة بكتاب الله، درس الحديث الشريف معرفة بسنة رسول الله، درس السيرة النبوية معرفة بالتطبيقات العملية، درس الفقه معرفة بالأحكام الشرعية التي ينبغي أن تدور مع حياتك. فما لم تخصص من وقتك وقتا ثمينا لطلب العلم ومتابعة مجالس العلم، وأن تزداد ثقافتك الدينية وقناعاتك الفكرية وعقيدتك الصحيحة، أن تزداد وتغتني، عندئذ ترى أن النقص في العلم سيسبب خللا في السلوك. هذا الجانب المعرفي. والحقيقة الجانب المعرفي بعض منه يأتيك بالمدارسة، وبعض منه يأتيك بالتأمل، وبعض منه يأتيك بالنظر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، جانب كبير من جوانب المعرفة يمكن أن تحصل عليها من وقوفك عند دقائق خلق السماوات والأرض. وأقرب شيء إليك جسمك الذي بين جوانحك، أقرب شيء إليك طعامك الذي تأكله، أقرب شيء إليك من حولك من أهل وأولاد، أقرب شيء إليك مظاهر الطبيعة التي أمامك. هذه كلها آيات دالة على عظمة الله عز وجل. فأنا أتمنى أن يفكر الإنسان كل يوم في آيات الله الدالة على عظمته، أو أن يشغل نفسه كلما سنحت له فرصة أن يقف عند دقائق خلق الله جل وعلا. يعني ما تتأثر إذا سمعت أنه في 20 مليون خلية عصبية شمية، كل خلية فيها 7 أهداب مغموسة بمادة دهنية مذيبة، وأن أي رائحة تصل إلى أنفك تتفاعل مع هذه الأهداب، بل مع المادة الدهنية التي على هذه الأهداب تفاعلا كيماويا يتشكل منه شكل هندسي ينقل على شكل إشارة إلى مخ، وفي مركز الشم في المخ 10,000 بند من بنود المشمومات، وأن هذه الإشارة تشعرك برائحة هذا الشيء، ثم تنتقل إلى معرفة رائحة هذا الشيء، وأن المادة إذا كانت بمقدار نصف بالمليون من المليغرام بالسنتيمتر مكعب فإنها كافية لكي تحسسك برائحة هذا الشيء. ألا تشعر أنك وقفت وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل؟ ألا تشعر أنك عرفت دقة الصنع؟ إذا أيها الإخوة، جانب معرفي أحد أركان الدين، لذلك الله عز وجل فرض على المسلمين ماذا فرض؟ تأكيدا للجانب المعرفي، تأكيدا لأحد أركان الدين الكبرى، فرض على المسلمين أيضا فرض صلاة الجمعة. ما طبيعة صلاة الجمعة؟ طبيعتها تعليمية، عبادة تعليمية، فيها خطبة، فيها خطيب يتلو على الناس آيات القرآن، يفسر هذه الآيات، يتلو عليهم سنة النبي يفسر هذه السنة، يتلو عليهم مواقف الصحابة يفسر هذه المواقف. إذن لأن جانب المعرفة جانب أساسي جدا في الدين، كانت صلاة الجمعة تلك الفريضة التعليمية، ومن ترك الجمعة ثلاث مرات من دون عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه. ثم يكون الران، ثم تلا النبي قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا أيها الإخوة، أحد أركان الدين أن تقتطع من وقتك، أقول الثمين، وقد يكون وقت الناس ثمينا، وقد يكون الوقت ممتلئا بالمشاغل والمواعيد والإنجازات والخطط واللقاءات والأعمال وعقد الصفقات وما إلى ذلك، لكن ما قيمة هذه الدنيا لو ربحت فيها كل شيء وخسرت نفسك؟ ما قيمة المال إذا جاء ملك الموت وقد تركت كل شيء في ثانية واحدة؟ فالتأمل في الكون باب، والنظر في الحوادث باب، وقراءة القرآن وتدبره، وقراءة السنة وفهمها باب ثالث. يعني في نظر وفي تفكر وفي مدارسة. وأنا أقول لكم، الإنسان الكامل هو الذي يجمع بين كل مصادر المعرفة، يتأمل تارة وينظر تارة ويفكر تارة ويدرس تارة. هلأ سماعك مدارسة، تفكرك الصباحي بآيات الكون تفكر، نظرك إلى ما يجري في الكون من حوادث دالة على عدالة الله وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى قيوميته، هذا من باب طلب العلم. طيب، اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول لكم، والله الذي لا إله إلا هو، لو بلغت أعلى مراتب العلم في الأرض، لو بلغت أعلى مراتب العلم ولم يكن لك عمل يدعم هذا العلم، فلا قيمة لهذا العلم عند الله إطلاقا. المشكلة أن العلم وسيلة وظنه الناس غاية، ما لم تتأكد من أن كل علم تتعلمه إنما هو وسيلة كي ينقلك إلى التطبيق، هذا العلم وبال على صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم على اللسان وذلك حجة على ابن آدم، حجة عليه لا له. طيب، هذا الباب باب طلب العلم، باب الاستزادة بالعلم. ماذا يؤكده؟ قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. يؤكده أن الله سبحانه وتعالى اعتمد قيمة العلم كقيمة وحيدة مرجحة بين البشر. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. إذن إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. هل تسمح لنفسك أن تقول أنا مشغول؟ مشغول بماذا؟ لماذا أنت في الدنيا؟ أي شيء يشغلك عن طلب العلم سوف تعده غبنا كبيرا في يوم ما. طالب ذهب إلى دولة أجنبية لينال دكتوراه، عليه أن يعمل وأن يدرس، أهله فقراء، هو يحتاج فرضا إلى 1000 فرنك في الشهر، فرنك فرنسي فرضا. وجد عمل ساعتين، هاتان الساعتان تحققان له 1000 فرنك فرنسي. طيب طبعا عنده دراسة، لو نال الدكتوراه سيعود إلى بلده بأعلى مرتبة، بأعلى منصب، بأكبر دخل، كل آماله معقودة على هذه الشهادة. عثر على عمل يحقق له 2000 فرنك بالشهر بس 4 ساعات، ماشي الحال موفق. ثم عثر على عمل يحقق له 3000 6 ساعات، هلأ 4000 8 ساعات، 5000 9 ساعات، عمل يحقق له 100000 فرنك بالشهر بس 24 ساعة، فترك الدراسة من أجلها. هل يقول لك أنا هيأت عمل عظيم؟ لا، أنت هنا إقامتك محدودة، بقاؤك في هذا البلد منوط بجرة قلم، فإذا عدت إلى بلدك بلا شهادة كنت في خزي شديد. اسمعوا بقى القاعدة، العمل الذي يستغرق وقتك كله خسارة محققة مهما كان الدخل كبيرا، لأنك عندئذ خرجت عن هدفك الأساسي. أيها الإخوة الأكارم، أنا أعلم الحياة صعبة والدخل محدود والمطالب كثيرة والوقت ضيق، أنا أعرف أن إخوة كثيرين مضطرون إلى العمل المستمر، ولكن أن أغض الطرف عن إنسان عمله استغرق وقته كله وهو ناجح أو رابح، لا والله، لا بد من وقت تتعرف فيه إلى الله. مرة خطر ببالي مثلا، طبيب درس 30 سنة وجاء إلى بلده وفتح عياده وكتب العيادة بين الساعة 5 والسابعة بعد الظهر، وهو في العيادة جاءه مريض الساعة 5:30، قال له ممكن؟ قال له والله ما لي فاضي. لماذا أنت هنا لك؟ لماذا درست لك أنت؟ إن لم تكن فارغا لأكبر عمل في حياتك فأنت فارغ لماذا؟ يعني إذا واحد قال أنا ما لي فاضي أتعرف على الله عز وجل، نقول له لك ما الذي يشغلك؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ يعني ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فيعني الكلام أقوله لكم، لا بد من طلب العلم، هذا شيء لا بد منه، لأنه لو لم تكن كذلك لظهر الانحراف. هلأ مثلا بالحج، سمعنا باجتماع عقد قبل أيام أنه أكثر من 20-30 حاج سوري بالعام الماضي ما طافوا طواف الإفاضة وهو ركن أساسي، فلما قلنا لهم لماذا أنتم كذا؟ قال ما حدا قالنا، ما بنعرف، من عرفات على مكة وقعدوا بعد العيد وسافروا. طيب ما الذي أبطل حجهم؟ جهلهم. أنا أقول لكم ممكن تكون سليم النية أنت، ممكن أن تأكل ربا وأنت لا تدري، ممكن تتجاوز الحدود لعلة الجهل فقط، والقانون لا يحمي الجاهل، كما أن الدين لا يعذر الجاهل. يعني أنا بتمنى من الإخوان الكرام، موضوع مجلس العلم مو على فضاته، يعني الدنيا شتي والله ما دايخ لأن ما في شيء، دعنا نحضر الدرس. الصيف الناس سارحين بالمصايف وهون وهون، ليس هذا القصد، هذا منهاج جامعي. فيجب أن تجعل أساس الدرس وحياتك متقولبة مع الدرس، مو أساس حياتك والدرس على الفضاء. هذا طبعا من باب يعني المتابعة والمسابقة. طيب، ماذا تقترحون البند الثاني في كليات الدين، في كليات كبرى؟ العلم بند أول، طلب العلم إما بالتفكر بالكون أو بالنظر في الحوادث أو بالمدارسة، والمدارسة القراءة والاستماع. أنت الآن تدرس، تستمع إلى درس، وقد تقرأ، وقد تنظر، وقد تتفكر. نعم، تقترحون كلية كبرى من كليات الدين. العمل كلمة كبيرة جدا، ممكن يكون لها بندين أساسيين، في بند سلبي وبند إيجابي، في بند امتناع امتناع امتناع، في بند إيجابي فعل. الاستقامة والعمل الصالح. الاستقامة أيها الإخوة انضباط، غض البصر استقامة، ترك الغيبة والنميمة استقامة، ترك لقمة من حرام استقامة. لكن العمل الصالح بذل بالضبط، دققوا في هذا المثل. الاستقامة لو تصورنا أن الطريق إلى الله طريق مادي، تصور افتراض الطريق إلى الله طريق مادي، طريق أنت راكب مركبة وعلى هذا الطريق عقبات، كل عقبة ارتفاع مترين ارتفاع، مترين عرض، مترين طول، اسمنت مسلح. هل بإمكانك أن تسير على هذا الطريق؟ لا. كل معصية أيها الإخوة عقبة على طريقك إلى الله. فالاستقامة تعني أن تزيل هذه العقبات. كل إنسان استقام على أمر الله نقول له ما فعل شيئا، لكنه مهد الطريق إلى الله، أزال كل العقبات، أزال كل الموانع، ألغى كل الحواجز. المعاصي حواجز وموانع وعقبات وحفر وما إلى ذلك. أنت حينما تستقيم على أمر الله عز وجل والاستقامة تابعها سلبي، أنت ما زدت عن أن مهدت الطريق إلى الله. ماذا بقي؟ الحركة على هذا الطريق، طريق إلى الله مادي، فرضه مادي، في عقبات أزلتها، صار الطريق سالك، بقي عليك أن تسير، أن تتحرك. الحركة هي العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. اسمعوا القرآن الكريم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا بد من استقامة ولا بد من عمل صالح. لكن أحياناً القرآن الكريم يعبر عن الاستقامة والعمل الصالح بكلمة وعمل الصالحات، والتفسير أن العمل الصالح لا يثبت إلا على أرضية من استقامة. كيف لما الإنسان بيكون معه ألم حبر والورق في عليه دهن وكتب ما بيعلم؟ لا يثبت أثر الحبر إلا على ورق نظيف. كذلك لن تستطيع أن تشعر أن هذا العمل قبله الله عز وجل إلا على أساس من استقامة على أمره. يعني بشكل آخر، لا تفكر العمل الصالح يعينك على الاتصال بالله عز وجل إذا كان مبني على عدم استقامة. الاستقامة أساس. يعني من باب الأمثلة، الأمثلة بتوضح المستودع الاستقامة، إملاؤه بسائل غالي جدا عمل صالح، أما مستودع بلا قعر فأصب هذا السائل الزئبقي الغالي عمل أحمق، ما في شيء يجمعه لأنه. أما إذا كان المستودع محكم، لو ألقيت فيه لتر واحد محفوظ، لترين محفوظين. فلذلك دعوتنا استقامة تامة وعمل صالح بقدر المستطاع. العمل الصالح بقدر المستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن استقامة تامة. فمن رضي بانحراف طفيف، هذا الانحراف كما تعلمون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الصغيرة تشبه واحد راكب مركبته ماشي على طريق مستقيم طويل في على جانب وادي سحيق، حرف المقود سنتي واحد، هذا السنتي لو ثبت على الوادي، أما لما سميت صغيرة؟ لأنه السنتي تصحيحه سهل جدا، يحتاج إلى ضغط أقل من غرامين ترجعوا. أما الكبيرة انحراف 90 درجة فجأة. فالصغيرة إذا ثبتت انقلبت إلى كبيرة من حيث النتائج، لأنها نقلتك إلى الوادي السحيق مع مسافة قصيرة. إذا ما في الاستقامة حل وسط، الاستقامة قطعية. أما العمل الصالح نسبي، ممكن تصدق بألف بارك الله، 2000 بارك الله، 5 بارك الله، 100,000 بارك الله، 1,000,000 بارك الله، لكن هذه الصدقة مبنية على مستودع محكم وهي الاستقامة. أما مستودع بلا قعر، الألف مثل 5,000 مثل 1,000,000 ما بين سرد. طيب البند الثاني العمل، العمل بشقيه السلبي والإيجابي، السلبي الاستقامة والإيجابي العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. قد يقول لك أخي أنا مالي نبي، معك جواب؟ هي دعوة معظم الناس، أخي أنا مالي نبي، ومن قال لك إنك نبي؟ لا مالك نبي فعلا، مالك نبي ولا لك صديق ومالك مؤمن كبير، بس أنت مسلم، في عندك دليل قطعي من كتاب الله على أنك مطالب تماما 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 أن تستقيم استقامة تامة؟ ستمين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أبدا، ومن تاب معك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود أخواتها، وما شيبه في هذه السورة إلا هذه الآية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. في عندنا حديث يؤكد هذه الحقيقة سيد محمد، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني لو فرضنا ملك قاد سيارة في قواعد للقيادة، هذه القواعد يجب أن يطبقها ملك وأصغر إنسان يقود سيارة، مبادئ السلامة هذه. أما العمل الصالح بحسب الإمكانيات، بحسب الصدق، بحسب الجود، بحسب الشوق إلى الله، هذا نسبي. أكثر الناس يعتقدوا بنسبية الاستقامة، سيدي طيع الله على قد ما بتقدر نوعا ما، كلمة بالطاعة نوعا ما، قد ما بتقدر الميسور، الله ما كلفك فوق طاقتك، يعني مرحلة مرحلة. الإنسان ما دام رغبان يبقى في ثغرات كبيرة بحياته، هذه الثغرات كلها حجب تحول بينه وبين الله جل وعلا. في عندكم كلية ثالثة في الدين؟ الكلية الأولى المعرفة بأبوابها الثلاث، بالتأمل بالكون، بالنظر بالحوادث، بالمدارسة. بطابعها طابع التلقي الاستماع أو طابع الإلقاء أو القراءة. في عندنا ركن ثالث مع العمل الصالح الاتصال بالله، كلية هذه، الصلاة اتصال، والصوم اتصال، والاستغفار اتصال، والتسبيح اتصال، والدعاء اتصال. يجب أن تكشف القاسم المشترك، تصلي من أجل أن تتصل، وتصوم من أجل أن تتصل، وتحج البيت تحج البيت من أجل أن تتصل، وتدعو الله عز وجل من أجل أن تتصل، وتسبحه وتوحده وتكبره وتمجده وتنزهه من أجل أن تتصل. طيب، إذا كان العمل العلم نما والعمل جاد صار جيدا والذكر ضعيف، ماذا يحصل الإنسان؟ دققوا في السؤال. علم جيد، أعمال طيبة جيدة، لكن الاتصال بالله ضعيف، الصلاة شكلية، الذكر قليل كثير، الدعاء صفر. القلب يتصحر، القلب يخلو من مشاعر الإيمان، وإذا خلى القلب من مشاعر الإيمان دخل السأم والملل والضجر. يعني القلب محرك، فإذا المحرك واقف المقود ممتاز، بس ما في محرك. فلذلك الإنسان، سيدنا سليمان قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. سيدنا سليمان آثر العمل الصالح على اتصاله بالله فعاتبه الله. سيدنا داود بالعكس، آثر اتصاله بالله على خدمة الخلق فعاتبه الله. إذا ما المطلوب؟ أن توازن بينهما، أن تسعى إلى إقامة توازن حركي كما يقولون. كلما خطوت خطوة نحو العمل الصالح يجب أن تلازمها خطوة نحو ذكر الله، ذكر وعمل. الآية الكريمة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما علاقة هذه السورة بهذه الفكرة؟ أين موضع الشاهد؟ زياد، فإذا فرغت من عمل صالح، إذا فرغت من عمل صالح فعليك أن تنصب لذكر الله. يجب أن تتحرك على خطين متوازيين، خط العلم والعمل وخط الذكر. مرة ثانية، الذكر كلية من فروع الصلاة: الصوم، الحج، الزكاة، الاستغفار، الدعاء، التسبيح، التحميد، التمجيد، التهليل، التكبير، كله ذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنت عقلك امتلأ علما، بقي القلب مملوء شهوات. فالمؤمن يشحن قلبه بذكر الله. طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ عبدي، طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ إذن يا أيها الإخوة الأكارم، لا بد لكل واحد منا من غار حراء. قال لي واحد يعني مداعبا ومعاتبا: تتركنا أسبوعين تروح حج؟ قلت له أنا بدي أنشحن كمان، وأنا بدي أنشحن، ما بدي أعطي، بدي أتلقى كمان. الإنسان عطاء بعدين بيطلع البطارية، بده ينشحن حتى يشحن الآخرين. فالحج عبادة، هي تفرغ تام لله عز وجل، كل الحج دعاء وابتهال وطواف وسعي وما إلى ذلك. إذن الكلية الثالثة وهي الذكر، الصلاة، الاتصال. أعتقد الذكر أشمل. أولا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أعني ما أقوله، القلق، الخوف، الاضطراب، السأم، الضجر، كل هذه المشاعر المحزنة تزول بالذكر. والله يا أخوان، لو كان في عندنا جهاز بقيس معنويات الإنسان العالية، كلما ازددت صلة بالله عز وجل شعرت بمعنويات عالية جدا، وكلما ضعف الاتصال بالله عز وجل تسرب القلق والخوف. لذلك لو أتيح لك أن تطلع على قلب إنسان بعيد عن الله عز وجل، قلبه ممتلئ خوف وذعر، والدليل وقذف الله الرعب بما أشركوا، وقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أما المؤمن مطمئن لله عز وجل. طيب، تفكر، عفواً، طلب علم، عمل صالح بشقي السلبي والإيجابي، ذكر بكل ما تعني هذه الكلمة من صلوات وصيام وحج وزكاة ودعاء وما إلى ذلك. في عندنا ركن رابع أو خامس من أركان هذا الدين العظيم، الزيادة، التوحيد. التوحيد يجب أن ينضوي تحت ركن كبير، ركن المعرفة. لا، نحن معرفة الله عز وجل، هذا السؤال ساقني لموضوع دقيق. أنت إما أن تعرف أمره وإما أن تعرفه. إذا عرفته ولم تعرف أمره تفسقت، وإذا عرفت أمره ولم تعرفه تزندقت. لا بد من أن تعرفه ولا بد من أن تعرف أمره في وقت واحد. فلذلك أكبر خطأ يرتكبه بعض المسلمين أنهم يعلمون طالب العلم الأحكام الفقهية فقط. طالب العلم ما عرف الله عز وجل، يريد أن يطيع من؟ أن يتصل بمن؟ أن يخاف من؟ أن يرجو من؟ في سؤال كبير. هكذا الصلاة، الواجبات، السنن، تصلي لمن؟ نقول لك يا أخي ما تستقيم، أستقيم لمن؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمضى مرحلة رائعة جدا من مراحل دعوته في التعريف بالله عز وجل، ثم أمضى مرحلة أخرى في التعريف بأمر الله عز وجل. وأية دعوة إلى الله تفتقر إلى أحد شرطيها دعوة عرجاء، لا بد من أن تعرف بالله ولا بد من أن تعرف بأمر الله. مثلا في عندك ظاهرة مرضية، تلاقي شخص يحمل أعلى شهادة شرعية، علموه عقائد، علموه توحيد، علموه عقائد، علموه فقه، علموه مواريث، علموه أحكام الزواج والطلاق والعدة وأحكام اللقطة وأحكام الوديعة وأحكام القرض وأحكام المزارعة والمساقات وأحكام الوكالة والحوالة، يقول لك من مجلدات، خير إن شاء الله، وتتفاجأ أنه عم يرتكب مخالفات كبيرة جدا. أنت كمراقب لقيت واحد يحمل أعلى شهادة شرعية لكن له انحرافات خطيرة، قد يأكل مالا حراما، بماذا تشخص مرضه؟ عرف الأمر ولم يعرف الآمر، عرف الشريعة ولم يعرف الحقيقة، عرف الأحكام الفقهية ولم يعرف المشرع، هكذا. وإذا رأيت إنسانا معلوماته الفقهية ضعيفة جدا يرتكب مخالفات فقهية، لا لأنه يحب أن يعصي الله، لا، لأنه جاهل ما يعرف. ثم رأيته يحدثك عن أسماء الله الحسنى وعن صفاته وعن وعن، وهذه حالة مرضية. عرف الله من خلال الكون ولم يعرف أمره بالضبط، فوقع في المعاصي لا لأنه يحب أن يعصي الله عز وجل، لأنه يجهل الحب الفطري، ما بيعرف. ومثل هؤلاء كثر يرتكب مخالفة شنيعة كبيرة وهو لا يدري، ما بعرف إيش حرام غير خير إن شاء الله. فإذا في الزياد التوحيد ينضم إلى القسم المعرفي. القسم المعرفي مثل ما قلنا في عنا كون وحوادث، هذه تمثل معرفة الله. في عنا قرآن وسنة، هذه تمثل أمر الله. والدليل الله عز وجل قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فكأن هناك ركنان أساسيان: الكون كتاب مفتوح، والقرآن كتاب مفتوح. هذا كتاب حروفه كبيرة، يقرأه القاصي والداني، العربي والأعجمي، وهذا الكتاب حروفه صغيرة، يقرأه أهل العربية فقط. يعني هذا خلقه وهذا أمره. خلقه يدل على التوحيد، وأمره يدل على التشريع. نعم. ركن رابع: معرفة. عمل صالح واستقامة، يعني عمل اتصال. شيخ نجد: محبة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. أعد: تجديد الإيمان. الحقيقة الذي قال محبة النبي والله مع وجهة نظر. الآن نحن في عنا شيء اسمه البيئة. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآن نحن نتصور إنسان فكره نير، عمله مستقيم، نفسه طاهرة، له اتصال بالله. لو أن هذا الإنسان عاش في مجتمع منحرف، كلما مضى به الوقت تضعف مقاومته، إلى أن ينزلق من باب إلى باب ومن مستوى إلى مستوى. لذلك ورد أنه من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. ورد أيضا: من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. إذا أنت إضافة إلى معرفتك بالله وإلى طاعتك وإلى عملك الصالح وإلى ذكرك، لا بد من أن تكون في بيئة مؤمنة، لأن المؤمن يشد أخاه. هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإنسان أحيانا لا يعرف، وليس هذا عارا، ليس العار أن لا تعرف، ولكن العار أن تصر على عدم المعرفة. ليس العار أن تكون جاهلا، ولكن العار أن تبقى جاهلا. إذا أنت لازم يكون بحياتك إنسان تثق بعلمه تسأله. هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا تقول: أنا ما بدي أي جهة ولا جماعة ولا إنسان، ما لي ثقة بحدا، ماذا يحدث؟ بالضبط، كن واقعي. ما لك ثقة بإنسان ولا بداعية ولا بعالم ولا بجامع ولا بجماعة، كلهم كذابين، ماشي الحال. راقب نفسك، تجد نفسك وحيد، محاط بأناس بعيدين، محاط بأناس شهوانيين، محاط بأناس دنيويين. من جالس جالس، من جالس جالس. لما أنت تكون ببيئة منحرفة أو كافرة أو فاجرة أو فاسقة، بتحس حالك بعد فترة من الزمن صرت مثلهم وأنت لا تدري. إذا لا بد لك من بيئة طيبة، لا بد لك من بيئة تنبت فيها. إذا وجود رسول أو وجود عالم أو مرسل أو مؤمنين، أنا معمم، لا بد لك من بيئة صالحة. لو فرضنا إنسان مؤمن كل أصدقائه فسقا ما بيصلوا، شاربي خمر، يعني بعتقد لهم تأثير عليه سلبي. أما إذا مؤمن جلس مع مؤمنين، الأول صلى قيام الليل، والله أنا صلي مثل حكايته، الثاني صدق أمامه بصدقة كبيرة، مو أحسن مني، والله أنا كمان، تلاقي المؤمن القوي يأخذ بيد الضعيف. لذلك لا تصحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. فأنت عود مع أهل الدنيا بتحس بهبوط أيام الطائرة، تكون محلقة في الأجواء، فجأة تهوي 50 متر، قلوب الركاب تنخلع، ولا سيما الراكب أول مرة، رحنا بقول لك اصفر وشه. ماذا حصل؟ هذه الطائرة دخلت في جيب هوائي فهبطت. وأنت أحيانا أيها الأخ الكريم، لك أخوانك، لك مجلس العلم، علاقاتك كلها مع مؤمنين، أناس طاهرين مهذبين محبين، يعني يصلون يذكرون يتورعون ينصحون، تحس حالك أنت بين أهل أعيش ببحبوحة. اجلس فجأة مع أهل الدنيا من مزاحهم الرخيص، من مزاحهم الجنسي، من قنصهم، من تعليقاتهم اللاذعة، من وقاحتهم أحيانا، من انحرافهم الأخلاقي، من شهوانيتهم، تحس حالك تلوثت وهبطت. فأنا أقول لكم الركن الرابع، لا يمكن تلتزم وتتنامى وينمو إيمانك إلا في بيئة طيبة. هذا معنى قوله تعالى، آية كبيرة، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. آيات كثيرة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني بعد أن تتعرف إلى الله من خلال الكون والحوادث والقرآن، ومن خلال معرفته ومعرفة أمره، ومن خلال التلقي أو الإلقاء، من خلال الكون أو القرآن، وبعد أن تستقيم على أمر الله فتزيل كل العقبات من الطريق إلى الله، وبعد أن تعمل صالحا فتتحرك على طريق الإيمان، وبعد أن تتصل بالله في الصلاة والصيام والحج والزكاة والذكر والدعاء والتسبيح إلى آخره، وبعد أن تفعل كل هذا لا بد لك من بيئة مؤمنة تعيش فيها. لا يعرف ما نقول، كما قال ابن عطاء الله السكندري، إلا من اقتفى أثر الرسول. الذين عاشوا في بيئات كافرة وفي مجتمعات قاسية، في مجتمعات ترتكب فيه الفواحش على قارعة الطريق، كل شيء في هذا المجتمع يدعوك إلى معصية الله، كل شيء في هذا المجتمع يدعوك إلى الفسق والفجور، هذا المجتمع لا يعاش فيه. لذلك الإنسان إذا الله عز وجل أكرمه ببلد طيب فيه مساجد، فيه ذكر، فيه مجالس علم، فيه بقية حياء، بقية ورع، بقية تقوى، بقية صلاح، بقية عمل صالح، هذه أرض مباركة، بلدة طيبة، على الرغم من كل السلبيات لا تعرف قيمتها إلا إذا تركتها. يعني أحد أخواننا الكرام ذهب إلى بلد أجنبي بعيد جدا، وله منصب لا بأس به، ويعيش بطمأنينة وبحبوحة. حدثني أنه سمع قرآنا يتلى من بعض المراكز الإسلامية في هذا البلد الكبير الحضاري المتقدم، حنت نفسه إلى بلاده وشعر بأشواقه إلى بلاده الإسلامية وإلى المساجد ومجالس العلم وتلاوة القرآن. يعني المؤمن دائما يشعر بانتمائه إلى إسلامه وإلى بلده. إذا الركن الرابع، وفي آيات كثيرة جدا وفي أحاديث كثيرة جدا، هذا الركن الرابع أن تكون بين جماعة مؤمنة. هلأ شوف، سافر مع ثلاثة مؤمنين، صلوات، الذكر، الفجر، سافر لحالك، أميل إلى التحلل، التفلت. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا نحن أحيانا أن نعود إلى كليات الدين، إلى أصول الدين. هذا هو الدين، معرفة. يعني أنا أذكر لكم دائما وكثيرا أن الإنسان خلق ليعبد الله عز وجل، بدليل الآية القطعية في دلالتها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ثلاث مراحل: طاعة قبل معرفة بعد سعادة، هذا كل الدين. سلوك من معرفة يفضي إلى سعادة، والسعادة هدف كل مخلوق حي. يعني في النهاية أنت خلقت للجنة، والجنة كلها سعادة. متاعب الدنيا متاعب مؤقتة، التكليف مؤقت، المشقة مؤقتة، مصارعة النفس مؤقتة. لما الإنسان يستحق دخول الجنان: ادخلوها بسلام آمنين، سلام عليكم طبتم. قال المؤمن حينما يأتيه ملك الموت ويطلع على مقامه في الجنة يقول: لم أرى شرا قط، لو أن حياته كلها مفعمة بالمتاعب والمصائب يقول: لم أرى شرا قط. والكافر حينما يعرف مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، يقول: لم أرى خيرا قط. أين بيوته؟ أين مسراته، حفلاته، رحلاته؟ أين شأنه؟ أين الطعام الذي أكله؟ أين النساء اللواتي التقى بهن؟ أين السهرات المخملية كما يقولون؟ أين هي؟ كلها ذهبت وبقيت تبعاتها. فنحن إذن بحاجة إلى مجتمع مؤمن. أنا بشعر عليكم لما الإنسان يحضر مجلس علم يقول لك: والله تأثرت وشعرت بصفاء، وداوم معي يومين ثلاثة، يعني يومين ثلاثة في ذكر وفي قرب وفي طمأنينة وفي قوة نفسية وفي معنويات مرتفعة. فنحن إذا عندنا أربع أركان أساسية في الدين: ركن معرفي، طلب علم بكل أنواعه، العلم بالله، العلم بأمره، الحقيقة، الشريعة، تفكر، تأمل، دراسة، سماع، قراءة، طلب العلم على إطلاقه. ثم العمل بشقيه السلبي والإيجابي: السلبي الاستقامة، والإيجابي تقديم إنفاق المال، إنفاق الوقت، إنفاق الجهد، إنفاق الخبرة. ثم الاتصال بالله بكل ألوانه، من صلاة إلى صيام إلى حج إلى زكاة إلى ذكر إلى دعاء إلى أقبال إلى تلاوة القرآن. والشيء الرابع أن تحرص على أن تكون في مجتمع مسلم، إن هذا المجتمع يقويك. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الحمد لله رب العالمين.